بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين الإصحاح 12 من أول الآية 11: ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى إنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطى الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب، ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون، لئلا يكون احد زانيا او مستبيحا كعيسو الذي لاجل اكله واحده باع بكوريته. فانكم تعلمون انه ايضا بعد ذلك لما اراد ان يرث البركه رفض، اذ لم يجد للتوبه مكانا مع انه طلبها بدموع. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. الإصحاح 12 كل أحبائي في رسالة العبرانيين كله إصحاح تشجيع لناس قبلت الإيمان بالمسيح وبدت تمر بدئات وبتجارب، فبسبب الدئات والتجارب دول بدوا يفكروا إن يرتدوا عن طريق المسيح، يتركوا الحياة مع ربنا، يتركوا الطريق الروحي ويرتدوا إلى طريق العالم. فبولس الرسول في الإصحاح 12 كله في العبرانيين بيشجع الناس دول علشان يحتملوا الآلام، عشان يحتملوا التجارب ويكملوا الطريق. أول حاجة شجعهم في العدد 1 لغاية العدد 4 شجعهم بثلاث حاجات. قال لهم أول حاجة تشجعكم أنكم تبصوا للقديسين، القديسين اللي مروا بألام قبلينا، اللي مروا بضيقات، وكل واحد فينا لما هيبص للقديسين هيلاقي قديس مر بنفس الضيقات اللي أنا مريت بيها، فبقت مزخرة عند القديسين حكمة وخبرة وقوة يسندونا في ضيقات. الحاجة التانية اللي شجعهم بيها قال بصوا جواكم، لألا يكون جوه في ثقل، في رباطات، أو في خطايا شرور دي تعطلكم عن أنكم تكملوا الطريق، لأن زي ما هنشوف بعد كده أنه هدف الضيقات ديت أنه الإنسان يترك هذه الخطايا وهذه الشرور وهذه الأسان. فقال لهم بصوا جواكم لألا تكون في خطية جوا معطلكم. الحاجة التالتة قال لهم بصوا للمسيح، لما تبصوا للمسيح تاخدوا منه قوة تقدروا تحتملوا الضيقات. ده كان أول تشجيع بولس الرسول شجعهم به. التشجيع الثاني خد من العدد 5 لغاية العدد 10، بدأ يفهمهم إيه حكمة الله من الآلام. أنتوا ماشيين في طريق ربنا بدأت تصادفكم تجارب ضيقات آلام، فالموضوع ده حيرهم. ده إحنا عايشين مع ربنا يعني المفروض تبقى مفيش ضيقات، مفيش مشاكل، ليه الضيقات ديت بتيجي؟ فبدأ بولس الرسول يكشف ليهم حكمة الله من التأديب. قال لهم بولس الرسول أمرين. الأمر الأول العدد 5 والعدد 6 قال لهم التأديب بتاع ربنا علامة المحبة. الضيقات اللي انتوا بتمروا بيها دي علامة محبة ربنا ليكم. وجاب البرهان من سفر الأمثال، قال الذي يحبه الرب يؤدبه. انتوا بتسألوا ليه حياتنا فيها ضيق؟ ليه في تجارب؟ ليه في ألم؟ مش احنا عايشين مع ربنا؟ فبولس الرسول بيقول لهم انه الآلام ديت، الضيقات ديت، التأديب ده علامة محبة الله ليكم. الذي يحبه الرب يؤدبه. فعلا يا أحبائي لما أحب إنسان وأشوفه بيغلط أخاف عليه، لما بحب إنسان عايزه ينمو عايزه يزيد فبأدبه. طب بتأدبي ابنك ليه؟ أصلا أنا بحبه. طب ليه الولد اللي في الشارع ما بتأدبهوش؟ ده ما بحبهوش، ما فيش أي علاقة ما بيني وما بينه. فاللي أنا بأدبه ده الإنسان اللي أنا بحبه، فالتأديب علامة المحبة. لكن لو أنا أشوف واحد ما بحبوش وأشوفه بيغلط ولا أسأل فيه أنا مالي؟ فبولس الرسول قال لهم السبب الأول في الآلام، في الضيقات، في التجارب، في التأديب، دي علامة محبة الله ليكم، الذي يحبه الرب يؤدبه. الحاجة الثانية اللي شجعهم بيها، قال لهم التأديب ده علامة البنوة لله. التأديب علامة البنوة. قال لهم بولس الرسول أي ابن لا يؤدبه أبوه، عمرنا ما شفنا ولد أبوه ما ربهوش. الأب بيأدب ابنه، فبقى التأديب دوت علامة البنوة، والتأديب هو إعلان محبة الأبوة. الأب اللي يحب ابنه يأدبه، طب الأب اللي ما يحبش ابنه ما يأدبوش. فبولس الرسول بيقول إن التأديبات ديت علامة إن إحنا أولاد ربنا. إن كنتم بلا تأديب فأنتم إذا نغول لا بنون، يبقى أنتم مش أولاد ربنا. فبولس الرسول قال لهم التأديب اللي أنتم زعلانين منه ده علامة بنوتكم لله. يبقى الألام ليه يا أحبائي؟ الألام نمرة واحد علامة المحبة، الذي يحب الرب يأدبه. نمرة اتنين الألام علامة البنوة لله، لدرجة يا أحبائي علشان الله يؤكد إن الألم علامة البنوة، فالسيد المسيح هو ابن الله بالطبيعة. طب علامة البنوة الألم، علامة البنوة الألم والتأديب. طب أنا بأدب ابني لأنه خاطي، طب الابن الوحيد الجنس ربنا يسوع ده قدوس بلا خطية، طب ده في فكرة الله أمر ثابت إن التأديب علامة البنوة. طب ابن الله يقع تحت التأديب، طب ده قدوس، طب التأديب لازم لإعلان البنوة. طب يتأدب إزاي الابن القدوس اللي بلا خطية الكامل؟ قال يتأدب التأديب بتاعنا إحنا، هو ما يستحقش تأديب لأنه هو قدوس، لكنه لأنه ابن فالتأديب علامة البنوة، فيقع تأديب سلامنا عليه، عشان يظل يا أحباء الألم هو علامة البنوة، مع أنه ابن. قال بولس الرسول كده تعلم الطاعة مما تألم به، رغم أنه هو قدوس، لكن وقع عليه تأديب بتاعنا إحنا، عشان ربنا يأكد إن التأديب علامة البنوة لله. وبدأ بولس الرسول يقارن ما بين أب الجسد وتأديبه لأولاده، وما بين أب الروح الله وتأديبه لينا. قال أبونا الجسد يأدبنا وكنا بنخاف منه، كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهبهم. كنت بخاف من أبويا، ليه؟ له سلطان على جسدي. فبولس الرسول قال يبقى من الأولى أبو الأرواح اللي ليه سلطان على الجسد والروح إن إحنا نهابه، إن إحنا نخاف تأديبه، ده الأمر الأول. الأمر الثاني قال أب الجسد أدبنا أيام قليلة، قعدوا يأدبوا فينا لغاية سن 15 سنة 18 سنة 20 سنة. طيب بعد ما الواحد كبر وبقى راجل وبقى فاتح بيت وبقى عنده أولاد، خلاص بقى ده إن كبر ابنك خويه ما فيش تأديب بقى، خلاص ده كبر ده بقى راجل. فالتأديب أب الجسد بيأدب فترة زمنية، أما أب الأرواح يأدب طول الحياة، طول ما احنا في الجسد محتاجين تأديب. قال لهم أب الجسد كان يؤدب على حسب استحسان فكره، بيأدب بالطريقة اللي هو شايفها صح، ويأدب بأسلوب التأديب اللي هو شايف انه صح، ويأدب على مبادئ هو شايف انها صح. أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم. طب ربنا بيأدبنا حسب استحسانه، طب استحسانه ايه؟ ده الحكمة الإلهية، ده استحسان كامل، دي حكمة كاملة، دي معرفة كاملة. فإذا كنا خضعنا الأب جسد ربنا بفكره، يبقى من الأولى نخضع لله اللي بيربينا بفكر إلهي، فكر سماوي. قال لهم آخر حاجة أب الجسد ربنا ليه؟ قال ربنا لأجل إن إحنا نحيا حياة في العالم حياة سهلة، لأجل أمور جسدية. قال لكن ربنا بيؤدبنا مش لأجل منافع أرضية، لكن لكي نشترك في قداسته. ده كان الجزء اللي فات كنا اتكلمنا فيه بالتفصيل، بس أنا حبيت ألخصه عشان نقدر ندخل في الجزء الجديد. طب الجزء بقى بتاع النهاردة من العدد 11 لغاية العدد 17، بولس الرسول بيكشف نتائج التأديب. بولس الرسول بيكشف نتائج التأديب. قال التأديب دوت له نتائج بعضها سلبي وبعضها إيجابي. سلبي وإيجابي ده تبعا لقبول الإنسان للتأديب. فبولس الرسول هيكشف لينا الحته ديت عشان يشجعنا على احتمال التاديب. قال لنا بصوا الثمره، بصوا النتيجه، بصوا اللي هتاخدوه من التاديب. ايه يا بولس؟ قال ولكن كل تاديب في الحاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن. مشكله التاديب ايه يا احبائي؟ مشكله التاديب ان التاديب مش سهل. التأديب مؤلم للجسد وللنفس وللروح. تأديب يعني أب يجلد ابنه، تأديب يعني أب يعاقب ابنه، تأديب يعني أب يحرم ابنه، هذا التأديب. طب التأديب ده إيه؟ حاجة صعبة على نفس الإنسان. إحنا يا أحبائي مشكلتنا إن إحنا عايزين تأديب لا يؤلمنا، ما يبقاش تأديب. مشكلتنا إن إحنا عايزين تأديب نجتازه في راحة، بدون تعب، بدون ألم، بدون دموع، بدون صراخ، ما يبقاش تأديب. التأديب علشان يجيب نتيجة، عشان يكون تأديب لازم يتولد عنده حزن وألم وضيق، وإلا مش هجيب ثمرة. لو جيت أدب ابني وعاقبته عقاب ولقيت الولد بيضحك، إيه يعني الحاجة دي ما تفرقش معايا؟ يبقى غرض التأديب مش هوصل له. أنا حرمته مثلا من المصروف، ليه؟ علشان يقوم سلوك معين. طب حرمته من المصروف وبيقول لي يعني دي ما تهمنيش، دي مش تعباني، عمر ما السلوك هيتقوم. يبقى لازم اسلوب التأديب يسبب ألم للابن عشان يرتدع، عشان يتعلم، عشان يصلح. ومن هنا بقت دي مشكلة التأديب. كل تأديب لا يرى انه في الوقت الحاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن، بيجيب حزن، بيجيب ألم. فبقول يا احبائي ان ما كانش التأديب يتولد عنه ألم، يتولد عنه حزن، ما يبقاش تأديب. عشان كده الابن المساوي للآب في الجوهر، الابن القدوس، لما وقع تأديب سلام عليه لقيناه ايه؟ بيجتاز التأديب بتاعنا وهو بيضحك، ما يبقاش تأديب، ما يبقاش تأديب. أما لقيناه بيجتاز التأديب ازاي؟ صرخ في البستان إن أمكن فلتعبر عني هذه الكاس، ايه؟ من شدة الآلام. كل تأديب في الحاضر لا يرى إنه للفرح بل للحزن. قال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت. هذه التأديب. التأديب خلاه يصرخ يوم الجمعة، قال له إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فالتأديب لازم يتولد عنه ألم، يتولد عنه حزن. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى إنه للفرح بل للحزن. طب الحزن ده لمين؟ مين اللي بيحزن في التأديب؟ في الحقيقة أحبائي اللي بيحزن الآب، أو جسديا الأول الأب والابن، يعني معظمنا أمهات. طيب بتأدبي ابنك، سؤال، وانت بتعاقبي الولد، صدقني أبونا ده قلبي بيتقطع، ده قلبي بيتقطع، والولد بيبكي، وبكى الولد يزيد ألامي ألام، أنا متألمة. دي يمكن أم تلطش ابنها بالألم مثلا، ولا يعني إن كانت وسيلة غير محببة في التأديب الضرب، لكن أي أسلوب من أساليب التأديب. ويمكن الولد بعد ساعة تلاقيه بيضحك ونسي الحكاية، وتلاقي الأم يعني طول النهار لغاية الليل، مالك يا ستي؟ أنا ضايقت الولد الصبح، أنا عقبت الولد، أنا حرمت الولد. طب ما أنت دم تعبانة، ما أنت ما تعمليش تقولين لا، ما أنا بحبه ولازم أدبه. فالتأديب يسبب ألم للأب ويسبب ألم للابن اللي بيتأدب. هكذا يا أحبائي تأديب سلامنا لما وقع على الابن الوحيد الجنس كان يؤلم قلب الآب الذي لم يشفق على ابنه، لم يشفق، ده بيسلم ابنه، ده الآب كلي الحب، والابن ده ابن محبته. طب لما وقع التأديب الآب متألم في السماء لآلام ابنه الوحيد الجنس، والابن على الصليب متألم، لكن هو التأديب كده؟ أيضا يا أحبائي لما الله بيسمح لينا إحنا أولاده بالتأديب، إيه؟ إحنا بنظن أن ربنا بيأدبنا وقع في السماء بيضحك، يضحك فيه؟ ده في كل ضيقهم تضايق. طب ربي مدام يعني إحنا تعبانين من التأديب وإنت متألم لألمنا، طب ما بلاش تأديب. يقول إن كنتم بلا تأديب فأنتم إذا نهول لا بنو، إن كنتم بلا تأديب يبقى أنا ما بحبكمش، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن. طب وبعدين يا بولس واخرتها، اخره الالام دي ايه؟ اخره التأديب دي ايه؟ قال واما اخيرا، مشكله اخرى من مشاكل التأديب، انه التأديب في الوقت الحاضر مؤلم متعب، المشكلة التانية إن التأديب الثمرة بتاعته ما بتظهرش في الحال دي، هتظهر قدام. أما أخيرا تبص تلاقي إنسان مثلا صديق في مرض، في تجربة، في ألم، زي ما اتكلمنا بالتفصيل قبل كده، تقول طب ايه مزاج ربنا؟ طب انا ديني متألم، ايه اللي جرى؟ اقول لك اما اخيرا الثمره هتبقى قدام. ودي مشكله اخرى في التأديب، انه نتائج التأديب بتبان بعدين. فالواحد وهو متألم، انا مش شايف ليه ربنا بيعمل معايا كده، ليه الضيقات كده، ايه مزاج ربنا في كده؟ لا، النتيجه هتبان بعد كده. احنا يا احبائي مشكلتنا ان احنا ما بنبصش لاما اخيرا، عشان كده بنتعب في التأديب. أنا زعلان دلوقتي بسبب الألام، لكن مش شايف المجد الأبدي اللي الآب بيعدني ليه، مش شايف الميراث السماوي اللي أنا هأؤهل ليه بنعمة المسيح ثمرة للتأديب دوت، مش شايف. أنا شايف بس إن أنا دلوقتي متألم، إن أنا دلوقتي في ضيق فبتعب، لكن لو بصيت لأما أخيرا ديت المنظر يتغير. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يلا إنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا. تعالوا يا أحبائي نشوف كل اللي اجتازوا الآلام، نشوف أما أخيرا دي وصلت معهم لإيه. ومن العذراء اجتاز في نفسها سيف، أما أنت فيجوز في نفسك سيف. أما أخيرا إيه كانت الثمرة في الآخر؟ جلست الملكة عن يمين الملك. طب العذراء خدت الثمرة دي وهي متألمة؟ لا، ده كل تأديب لا يرى إنه في الوقت الحاضر إنه للفرح بل للحزن. الألام اللي اجتزتها أمنا العذراء علشان الله ينميها في النعمة، عشان تكون ممتلئة نعمة، عشان تكون أم الله، دي الألام أهلتها لكده. طب الثمرة إيه؟ أما أخيرا جلست الملكة عن يمين الملك. شوفوا مثلا واحد زي أبونا إبراهيم. إيه يا إبراهيم؟ قال أنا طالع على جبل المرية بقدم ابني الحبيب الوحيد الذي تحب نفسي إسحاق. يا الألم، يا الجلد الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد، يا الجلدات اللي كانت تقع على نفس وروح أبونا إبراهيم وهو ماسك ابنه وماسك السكينة وبيذبحه. طب وبعدين؟ أما أخيرا إيه؟ إبراهيم أقسمت بذاتي إني بالبركة أباركك. دي جت فين دي؟ دي جت بعد ما اجتاز الألم. أبونا إبراهيم شال ابنه إسحاق ومشي مسيرة 3 أيام والألم تعتصر نفسه. طب وانت شايف إيه اللي بعد كده إبراهيم؟ أنا مش شايف حاجة، أنا شايف إن أنا بذبح ابني. وحاقت به الأفكار شأن بني البشر، يا ابني إسحاق هل هذه الساعة ولدتك؟ أمك سمتك ابن الضحك وانت طلعت ابن الدموع. ادي اللي كان بيعتمل في نفس أبونا إبراهيم. أما أخيرا سمع الوعد الإلهي، أقسمت بذاتي إني بالبركة أباركك وبالكثرة أكسر نسلك. ليه؟ قال له لأنك لم تمسك ابنك وحيدك إسحاق عني. أما أخيرا دي كانت في الآخر ديت. مريم ومرسى يا أحبائي بكوا بسبب مرض أخيهم لعازر، وناحوا بسبب موت لعازر. أما أخيرا سمعوا لعازر هلم خارجا، فخرج الميت وهو مربوط اليدين والرجلين ووجهه ملفوف بمنديل. دي فين دي؟ دي في الآخر، دي بعد ما اجتزنا حزن وألم وضيق وعتاب مع المخلص. يا سيد لو كنت هنا مش بعتنا لك، مش صلنا لك، مش قلنا لك تعالى خفف لعازر؟ ايه اللي ما جيتش ليه؟ يعني في حد بيهمك اكتر مننا؟ هو احنا الظاهر ما بتحبناش، الظاهر انك مش مهتم بينا. وعتاب وكلمات كثيرة. اما اخيرا سمعوا كلمة السيد لعازر هلم خارج. دي فين دي؟ دي في الاخر. ادي مشكلة التأديب يا احبائي، كل تأديب لا يرى في الوقت الحاضر انه للفرح بل للحزن. اما اخيرا، اخيرا دي هي دي حط عليها خط في الانجيل، اما اخيرا دي يا أحبائي يعني يعوزني الوقت، ما لي حق بولس لما قالها في العبرانيين، ما يعني هنقعد نتكلم مين؟ ما هو كلهم اجتازوا الألام. أي القديسين لم يضطهدوا أبائكم؟ هات امسك واحد واحد، كله ألم، كله ضيق، كله تعب. طب وفي الآخر؟ أما أخيرا كانت الثمرة. أما أخيرا كانت الثمرة، الابن الوحيد الجنس، الابن اللي في حضن الآب، إيه ما هو اجتاز ألم واجتاز ضيق واجتاز تعب واجتاز صراخ في البستان ودموع، كان عرق ينزل كقطرات دم، وعار وسخرية واستهزاء وتخلي وترك و. أما أخيرا هتف الملائكة في اليوم الثالث من صلبه ليس هو ها هنا لكنه قام. دي فين؟ دي في الآخر. أما أخيرا فبقول يا أحبائي المشكلة في الألام هي كلمة أما أخيرا. تعرفوا لو الألم ثمرته بتبان في الحال ما كانش بقى ألم، ما بقتش فيه مشكلة. لكن المشكلة أن الثمرة بتبان بعد كده. أما أخيرا، أدي يا أحبائي الفرق الأساسي ما بين العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم ما كانش فيه أما أخيرا، كانت البركات في الحال، بركات على رأس الصديق. إيه؟ يمشي مع ربنا، خد في البركات، خد في النعم، خد في العطايا، تغلط خد في العقاب في الحال. فالحكاية إيه في وقتها؟ ليه؟ لأن الشعب كان لسه في طفولة روحية. الشعب كان لسه في طفولة روحية. الولد الصغير يشبط في الحاجة وعايزها دلوقتي. طب يا ابني استنى، مفيش استنى، ما يعرفش، ده طفل، ده طفل مش عامل الواجب غير لما تديني الشوكولاتاي. طب يا ابني اعمل الواجب. لا، اديني الشوكولاتاي. طب هنديك بعد كده، مفيش حاجة اسمها بعد كده عند الطفل، لانه طفل فعايز النتيجة في الحال، عايز المكافأة في الحال. فادي كان الشعب في القديم كان لسه في طفولة روحية. ايضا كانت البركات والعقاب في الحال عشان ربنا يعلمهم ان هو مصدر كل خير وان هو مصدر كل عقاب ليهم، عشان يخافوا ربنا، عشان يرتدعوا من ربنا. لما باجي اعلم ابني اول ما يغلط عقبه في الحال، مش هسيب الولد واجي بعد يومين اضربه وتلاقي الولد يكلم نفسه تضربني ليه. لا، لكن لما يغلط ويدرب في الحال، يحط ايده في النار، نعمل له كده كخ، تلزق جوه مخ الولد النار يعني. لا، طب لو حط ايديه في النار وجينا بعد يومين ضربناه، ايه مالها ماما بتضربني ليه؟ مش فاهم الولد حاجة، ده طفل. الكبير ممكن اصبر عليه يوم واتنين اقول له تعالى انا بعاتب عليك، اول امبارح عملت، ده الكبير. لكن الصغير لازم المكافأة في الحال ولازم العقاب في الحال. فكان في العهد القديم الشعب في طفولة روحية، ما كانتش ينفع معاهم اما اخيرا دي، ما تمشيش. لكن في العهد الجديد يا احبائي خلاص بلغنا سن الرشد، سن البلوغ، نضجنا. فبقت الحكاية ايه؟ الشرير يغلط سيبه. ليه؟ أصله اما اخيرا في الاخر هعاقبه. عشان كده قال لنا لا تغر من الاشرار ولا تحسد عمال الاسم. تقول لي دي مزهزها الدنيا معاه دعا، اقول لك اصبر، اما اخيرا لسه العقاب جاي، انت خلاص كبرت وبقيت ابن وبقيت فاهم. طيب في الطريق الروحي نفس الامر، البركات ايه؟ اما اخيرا. ايه اللي احنا عايزينه احبائي؟ ايه مبتغانا من الصلاة، من العبادة، من الكنيسة، من التجاءنا لله؟ اما اخيرا ديت. هو تفتكروا يا احبائي ان احنا بنصلي عشان يعني شوية صحة وشوية فلوس وشوية مشاكل تتحل يبقى نحن اشقى جميع الناس؟ وما احنا الغاية بتاعتنا ايه؟ اما اخيرا فقد وهب لي اكليل البر. ده اللي انا بصص له. فادي يا احبائي الفرق الاساسي ما بين العهد القديم والعهد الجديد. ادي مشكلة التأديب. التأديب لا يرى في الوقت الحاضر انه للفرح بل للحزن. اما اخيرا، طب اخيرا ايه يا بولس اللي هناخده؟ قال واما اخيرا فيعطى الذين يتدربون به. عايز نحط خط تحت يتدربون به ديت. اما اخيرا فيعطى الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. يا احبائي موقف الناس من التأديب ثلاث مواقف، موقفين قلتهم امبارح والموقف الثالث نقوله النهاردة. الموقفين بتوع امبارح، قال نمرة واحد يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. ادي اول نوع من الناس لما تيجي عليه تأديبات ربنا يحتقر التأديب. يعني يحتقره؟ يعني ما يهتمش بيه، ما يدوش اتنا، ما يسألش انا ربنا عاقبني ليه، ما يسألش الدقات اللي جاية دي جاية ليه، فتكون النتيجة انه يتمادى في الطريق بتاعه. يعني إنسان يدخل مثلا في وسط الكنيسة، في وسط جماعة، وتبتدي يبقى فيه روح تحزب، روح كبرية، يوقع الناس وبعديها عايز يبقى الأول، كانت النتيجة أن بعدناه. امشي. طب امشي ليه؟ تأديب، عشان تتعدل. وهو بعيد برضه لسه يعمل نفس المشاكل ويتصل ويعمل انزعاج ما بين الناس وبعديها، ما تعلمش التأديب، خلاص خليه في التأديب دوت. ده إيه ده؟ بيحتقر التأديب. ده ما سألش نفسه ليه أنا بتأدب. ما هو لو سأل نفسه أنا بتأدب ليه وعرف إن ده بسبب حاجة وحشة هو بيعملها وبدأ يرجع عنها، التأديب جاب نتيجة. طب لكن هو إيه؟ لا، بحتقر التأديب اللي هو فيه برضه، رغم إنه بعت اللي فيه إيه؟ واحد بيحتقر التأديب. قال له يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. التأديب ده علشان تعرف إن كده غلط وإنك تبطل تعمل الأسلوب الوحش ده، مفيش فايدة. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. أدي أول فئة من الناس يتأدب وما يقعدش يسأل نفسه أنا بتأدب ليه. فتلاقي اللي فيه هو فيه. التأديب ما جابش نتيجة. ده أنتم إذا نقول ده مش ابن بقى. ده مش ابن لأنه ما بيقبلش التأديب. طب أدي أول فئة. أدي أول ناس. أدي أول مجموعة. طب المجموعة الثانية. قال له يا ابن لا تخر إذا وبخك. تاني فئة تقع تحت التأديب إيه؟ النوع الأول احتقر التأديب. فما تعلمش حاجة. طب النوع الثاني. ده ييأس تحت التأديب. يجي عليه ضيق. يجي عليه ألم. تيجي عليه تجربة. ييأس. يقول لك أنا ما فيش فايدة فيا، أنا مش نافع، أنا مانيش ماشي في الطريق الروحي، أنا يا عم خليني في العالم وخليني في سكة العالم. ده يأس، ده كسر تحت التأديب. كلمت عنهم بالتفصيل، مش عايز أعيد الكلام، لكن أنا بلخصهم عشان التالت مربوط بيهم. فالنوع الأول احتقر التأديب، ما فهمش هو ليه بيتأدب، فظل هو حاله كما هو، فالتأديب ما جابش ثمرة معاه. طب النوع الثاني يأس لما وقع تحت التأديب وراح سايب السكة وماشي، خارط نفسه في الطريق. طيب النوع الثالث بقى بتاع النهاردة، قال وأما أخيرا فيعطى الذين يتدربون به. نوع بقى من الناس ياخد التأديب ده إيه؟ ده ربنا بيدربني. يعطى الذين يتدربون به، هو ده يا أحبائي المسلك الصحيح تجاه التأديب. التأديب ده إيه؟ ده أنا ربنا بيقول لي أنا بدربك. يعني إيه أدربك؟ عارفين لما نجيب لعيب كرة ونقعد نديله تدريبات شديدة. ليه؟ يعني تبصوا تلاقي مثلا اللي منكم مثلا عنده فكرة شوية عن مثلا بتوع المصارعة. بتاع المصارعة مثلا يجوا يحطوا في رجليه كسين تقال ويجروه على رمرة البحر. طبعا الجري على الرملة ايه؟ الرجل الواحد تغوص في الرملة عشان يرفع رجليه ويدوس، ده تعب زيادة. طب انتوا بتدوني التدريب الجامد ده ليه؟ ده انا مثلا في سباق الجري مش حجري على الرملة، ده انا حجري على ارض مثلا ممهدة. نقول له لا، ده تدريب عشان تتقوى، عشان تتمرن، عشان لما يجي السبق الحقيقي تبقى انت ايه؟ متدرب. هكذا الله يا احبائي، ربنا بيدربنا. يجاب له ضيقه. ايه يا رب الضيقه؟ يسمح يعني بالضيقه عشان التعبير يكون دقيق. ليه يا رب الضيقه دي؟ يقول لي عايز ادربك على الاحتمال. تدريب. اما اخيرا فيعطى الذين يتدربون به. تدريب عشان لما تيجي دقات بقى جديدة، عشان لما تيجي تجارب من عدو الخير ايه؟ ابقى متعود على الصبر، متعلم الصبر. تدريب تاني، ربنا عايز يعلمني الطاعة. تدريب تاني، ربنا عايز يعلمني الخضوع. تدريب تاني، ربنا عايز يعلمني الصمت. تدريب تاني، ربنا عايز يكشف ضعف جوايا. تدريب يا احبائي. والانسان الحكيم يفهم ان الالام دي ايه؟ ربنا بيدرب نفسي. عشان كده احبائي قلت امبارح وبقول النهارده تاني، في كل ضيقه ندخل فيها اسألوا السؤال اللي سأله أيوب لربنا. قال له يا رب فهمني لماذا تخاصمني. انت يا ربي جبت التأديب ده ليه؟ هل في خطية جوايا انت عايز تشيلها؟ هل في فضيلة انت عايز تعلمهاني؟ لألا يجي التأديب ونكتاز التأديب ويبقى بلا نفع بلا ثمر، ويمكن في نص السكة نخور ونترك الطريق. لكن لما نفهم ربنا بيدربني ازاي وربنا عايز ايه، فنفسي تتدرب. أما أخيرا فيعطى الذين يتدربون به. طب لما حنتدرب هنسمع كلمة بولس، الذين بسبب التمرن. إيه التمرن ده؟ بسبب التدريب قد صارت لهم الحواس مدربة. دول اتدربوا. يكمل بولس الرسول يقول لذلك يعني عشان كده، عشان كل الكلام اللي فات دوت. إيه الكلام اللي فات يا بولس؟ عشان قلت لكم ان التأديب علامة محبة الله، عشان قلت لكم ان التأديب علامة البنوة لله، عشان قلت لكم ان التأديب ده ربنا بيدرب نفسكم. لذلك علشان كده، عشان موضوع مهم بهذه الدرجة، فبولس بيحذرنا بيقول لنا خدوا بالكم بقى. لذلك ايه يا بولس؟ قال خدوا بالكم لألا التأديب اللي له هذه البركات ممكن يجيب نتائج عكسية تماما. فبيحذرنا بولس بيقول لنا خدوا بالكم لذلك. انتبهوا. ايه يا بولس؟ قال اول نتيجة عكسية للتأديب او اول عثرة للتأديب ايه؟ يعتسف الاعرج. يعني ايه يعتسف الاعرج؟ يقول في العدد 12 لذلك ايه يا بولس؟ قال قوموا الايادي المسترخية والركب المخلعة واصنعوا لارجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتصف الأعرج بل بالحري يشفى. إيه معنى الكلام دوت؟ بولس الرسول يا أحبائي بيشبه الطريق الروحي، وبالأكتر بيشبه فترات التأديب. زي إيه؟ زي واحد بيطلع على جبل مرتفع جدا. شوف الناس اللي بيتسلقوا الجبال، تلاقي مثلا جزء من الجبل كده إيه شديد الانحدار كأنه رأسي، بص لقى الراجل يمسك بإيديه الاثنين ويرفع في جسمه عشان يجتاز الانحدار الشديد دوت. بيبقى كل الألم واقع على معصم الإيد. ليه؟ لأنه شايل جسمه كله بإيديه. يجي في حتة تانية في الطريق الوعر اللي ماشي فيه ده، مشوار طويل يمشي على رجليه، فالمشي كتير على رجلين والصعود بالأكتر إيه يخلي الركب تترعش كده. من الواحد فينا لما يطلع مثلا سلالم كتير فجأة بعد مثلا فترة راحة تبص لقى ركبه تترعش كده، فبقى الألم كله مركز على اليد المعصم ومركز على الركب. فبولس الرسول قاله طريق التأديب كده، لذلك قوموا الأيادي المسترخية، إيد رخت والركب اللي بدت تترعش، الركب المخلعة. شوفوا يا أحبائي وعورة طريق التأديب. بولس الرسول قال لنا التأديب ده مهم، لكن خدوا بالكم. لذلك عايز أنبهكم الحاجة إيه؟ قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة. في وسط التأديب ستكون هناك أيادي كثيرة مسترخية، وستكون هناك ركب مخلعة. شغلتكم يا كنيسة إيه؟ قوموهم، شجعوهم، اسندوهم لغاية ما يجتازوا فترة التأديب. بس بكرر يا أحبائي، ده لمين؟ ده للي واعي للتأديب، ده للي مش بيعاند في التأديب، ده مش اللي تحت تأديبه بيسلك نفس مسلكه الأول. ده لا نقومه ولا نشجعه، بل بالعكس سيظل خارج الكنيسة، مش عايزينه دوت. لكن احنا بنتكلم على اللي خاضع للتأديب وفاهم التأديب، وبدت نفسه تتشكك في داخله، بدأ يتعصر. فبولس الرسول قال لذلك قوموا النوع اللي معانا دوت، اللي واقع تحت التأديب لكن بدأ يتعب. قال شغلتكم يا كنيسة ايه؟ تسندوه تشجعوه. بكرر يا أحبائي، ليس للذين هم في الخارج، الذين في الخارج دول مش راضين يقبلوا التأديب، مش راضين يفهموا هم ليه بيتأدبوا، دول ما نجدع بيهم، مش دول اللي يتشجعوا، دول يتسابوا أن يسلم مثل هذا للشيطان. لكن الكلام ده لمين؟ ده اللي جوه الكنيسة. لكن من شدة التأديب بدأ نفسه تخور في داخله. فبولس الرسول بيقول لنا إيه؟ لذلك عشان كده إيه؟ قوموا شجعوا النفوس ديت. نفس زي ديت تقع تحت تأديب، نشجعها نسندها. معلش، هو طريق ربنا كده كله ألام، لازم نحتمل، لازم نصبر. مش هو المسيح قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق؟ مش العذراء اجتازت ضيقات والضيقات اتحولت لمجد؟ شد حيلك، كمل الطريق. ده إيه ده؟ ده محتاج حد يسنده، محتاج حد يشجعه. أنت تحت تأديب، ده علامة محبة الله ليك. انت تحت تأديب، ربنا عايز يديك نعمة، يديك ثمرة، اصبر احتمل. لذلك قوموا الايادي المسترخية، الايد اللي بنشتغل بيها. طب ايه؟ نفس بدت تقع تحت التأديب، فبدت ايديها ترتخي عن كل عمل صالح. خلاص انا يئست، ما انا رحت كنيسة وبص جالي وجالي، لا انا رح خدمة ولا انا هعمل اعمال حلوة اللي كنت بعملها دي، ايد بدت ايه؟ بدت ترخرخ. لا، قوموا الايادي المسترخية. طب الركب دي يعني العبادة، السجود. واحد يقع تحت التأديب يقول لك ما انا ياما صليت، ايه اخرتها ايه يا عم؟ لا انا مصلي ولا انا راكع. قوموا الايادي المسترخية والركب المخلعة. النفوس اللي تحت التأديب ديت وبدت تخور، لا شجعوها عشان تستمر في العمل الصالح. اننا لا نفشل في عمل الخير لاننا سنحصد في وقته ان كنا لا نمل. سنحصد في وقته. أما أخيرا أشجع النفس بدي. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة. يا أحبائي، تشجيع النفوس اللي سائرة في الطريق تحت التأديب مش بس تشجيع بالكلام، نشجعه ونسنده بالكلام ونقول له إن ده طريق ربنا وإن دي علامة محبة الله ليه، كمل في الأعمال الصالحة اللي بتعملها، كمل في عبادتك وفي سجودك. لا، ده احنا أيضا نشجعه بسلوكنا إحنا. إزاي؟ قال واصنعوا، مش بس تشجعوه بالكلام، حلو انك تشجعوه بالكلام لغاية ما يجتاز التجربة ديت، لكن ايضا تشجعوه بايه تاني؟ اصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة. انتوا نفسيكوا اسلكوا في مسلك مستقيم. انتوا يا روحانيين، انتوا يا بتوع الكنيسة، خليكوا سالكين في استقامة. ليه؟ لكي لا يعتصف الأعرج اللي قاعد يتعرج في الطريق دوت، لكي لا يعتسف بل بالحري يشفى يمشي عدل بدل ما هو ماشي كده ايه متلقلق. يبقى دورنا نمرة واحد ان احنا نشجعه بالكلام، لما نلاقي نفسه متألمة، لما نلاقي نفسه في ضيق نشجعها، ايه احتملي تأديب الله. كل تأديب لا يرى في الوقت الحاضر انه للفرح بل للحزن، كل الكلام اللي انا قلته في الاصحاح دوت اللي فات ده نشجع النفس اللي خضع للتأديب نشجعها بالكلام دوت. ايضا نشجعها التشجيع التاني بسلوكنا احنا، ان احنا نفسينا نسلك فيه استقامة ما نسلكش فيه اعوجاج. اسمعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة. انا نفسي لما يجيلي ضيق لما يجيلي تعب ما ارتدش عن طريق ربنا، لا ده انا سالك في طريق مستقيم، ايه طريق الملكوت. سلوكي دوت وانا تحت الألم وانا تحت الضيق وانا مستمر في الطريق بتاعي، تلاقي النفوس اللي حوالينا المتشككة ديت الأياد المسترخية والركب المخلعة تشوفنا كده فتبتدي هي كمان ايه تتشجع. لكن انا لما تجيني ضيقة اروح مرتد عن الطريق الروحي، اخور في الطريق، اروح لنفس متألمة او لها شددي اياديكي واسندي ركبك، تقول لي اسندي ركبك انت تشوف نفسك، ما انت نفسك لما جات لك الضيقة تركت الطريق وخرت ويأست. فبولس الرسول قال سلوكنا احنا في هدف واحد في طريق واحد ده يعمل ايه؟ ده يخلي النفوس المهزوزة في الطريق الروحي تثبت. اسمعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. يعتسف يعني ايه؟ يعني ينحرف عن الطريق، هو ماشي في السكة هو أعرج الأول، أعرج يعني هو ماشي كده ايه متلزق في الطريق الروحي، ماشي كويس زي بعض خليه أو يمكن الحال ينصلح بيه ثمرة التأديب في الطريق يتعدل. لكن المشكلة أنه ممكن إيه يعتسف، يعني يعتسف يعني يسيب الطريق خالص، لا يترك الطريق يا أحبائي إلا المعتسفين. يعني كانوا من البداية أصلوا إيه بيعملوا كده، فأول ما جت الضيقة جروا مش. عشان كده ما نستغربش يا أحبائي ديماس اتكلمت كتير الأسبوع اللي فات عن الارتداد، وللأسف البعض فهم أن أنا بتكلم عن ناس جوه الكنيسة، أتكلمش على جوه الكنيسة، اللي جوه الكنيسة دول جوه، وحتى لو في تأديب أدينا جوه الكنيسة، أنا بتكلم على الذين هم من خارج، اللي كانوا معنا كانوا منا وإيه وخرجوا. ليه؟ لأنهم لم يكونوا منا، هم من الأول ما كانوش معانا، منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، هم دول احنا بنقول عليهم ارتدوا. لكن احنا مش بنتكلم على اللي جوه الكنيسة، اللي جوه الكنيسة دينا كلنا واعين تحت التأديب ودينا كلنا سالكين في الطريق. احنا كنا بنتكلم على اللي تركوا الطريق تماما، اللي بعدوا اللي خرجوا. فبولس الرسول بيقول ايه؟ ده من البداية كان ايه؟ كان معتسف، كان اعرق من البداية. ديماس اللي ترك بولس الرسول ايه؟ قبل ما يكتب بولس ديماس قد تركني اذا احب العالم الشرير، وهو ديماس مع بولس. بولس بعت فلان بيسلم عليكم اللي عمل وعمل، وفلان واللي عمل وعمل، وفلان اللي عمل وعمل، وديماس. طب ما تقول حاجة عن ديماس؟ لا، فهو من يومه اعرق، هو من يومه ما عملش حاجة كويسة. فحتى لما بولس ذكر وقال ما فيهوش حاجه عدله، فجاه في الاخر كانت النتيجه انه الاعرج ده اعتسف وراح لحاله. لكي لا يعتسف الاعرج بل بالحري يشفى. يعني خلاصه كلام بولس الرسول يا احبائي بعد ما بين لينا اهميه التاديب وضروريته لنفوسنا، بدا يكشف لينا نتائج التاديب، اللي يخضع للتاديب اما اخيرا يعطى الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لكن المشكلة انه فيه هناك ما يسمى بعثرة التأديب، نتيجة عكسية للتأديب. انسان يقع تحت التأديب بدل ما يجني الثمرة الروحية المرجوة من التأديب يجيب نتيجة عكسية. قلنا اول نتيجة عكسية مع النفس ايه؟ يعتسف الأعرج، يسيب السكة ويمشي، دي مع نفسه. طب النتيجة التانية العكسية في عصرة التأديب ايه؟ مش مع النفس بقى لكن مع الناس. ايه مع الناس؟ قال اتبعوا السلام مع الجميع. ربنا يا أحبائي عايز ولاده لا يكونوا ولاد خصام لكن يكونوا ولاد سلام. ربنا عايزنا نعيش بالسلام. ربنا قال لنا على لسان بولس الرسول على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. طب ايه المشكلة هنا؟ المشكلة ان النفس لما تقع تحت التأديب تكون النتيجة ان يبتدي يكون خلقها ضيق، يكون احتمالها ضعيف، تبص تلاقي أي كلمة يصور ويغضب ويحتد ويفقد سلامه ويفقد علاقته الطيبة بالآخرين. فبولس الرسول قال لنا خذوا بالكم في عصرة في التأديب، ممكن التأديب يجيب نتيجة غير مرجوة. إيه النتيجة ديت؟ إن إحنا نفقد سلامنا مع بعضينا بسبب التأديب. فعشان كده بيقول لنا وقت التأديب إيه؟ اتبعوا السلام مع الجميع. اوعوا في وقت التأديب تحتدوا، اوعوا في وقت التأديب تصوروا، اوعوا في وقت التأديب تفقدوا علاقتكم الطيبة بالآخرين. احتملوا التأديب بوداعة. اتبعوا السلام مع الجميع. وصية حلوة يا حبايب، مش بس في وقت التأديب لكن في كل أيام حياتنا. ولاد ربنا ولاد سلام، والسيد المسيح في تطوباته طوب صانع السلام، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ليه؟ لأن ابن الله كان عمله الأساسي يصنع سلام ما بين البشرية وما بين الله. عشان كده نصلي في الاسم نقول لربنا إيه؟ صالحتني مع أبيك. أنت عملت صلح ما بيني وما بين أبوك السماوي اللي هو صار أب لينا بعد الصلح دوت. اتبعوا السلام مع الجميع. بولس الرسول عايز يكون لينا سلام مع الكل، عايز يكون لينا سلام مع الأعداء وأيضا مع الأحباء. حتى يا أحبائي إن كان هناك عدو لينا، المسيح قال لنا حبوا أعدائكم، يبقى بالأولى يكون في سلام ما بيننا وما بين. السلام يعني إحنا لا نحمل تجاهه أي غضاضة، إحنا لا نحمل تجاهه أي كره، لكن طريقنا وطريقه مش طريق واحد، ده عدو. فبولس الرسول قال لا، خلي في سلام ما بينكم وبين الكل، حتى ولو محبتكم دي تقابلت ببغضة، حتى لو سلامكم تقابل بعداوة، انتوا خلي في قلبكم في سلام مع الكل. اتبعوا السلام مع الجميع. تقول لي منين يجي السلام دوت؟ بقى وسط الألم، بقى وسط التأديب، بقى وسط الضيق يكون في سلام، يجي منين؟ أجيبه منين السلام دوت؟ نجيبه من ملك السلام، من رئيس السلام، من معطي السلام اللي قال إيه؟ سلامي أترك لكم. يا أحب إلهي دي عجيبة خالص، سلامي يعني ربنا بيقول السلام بتاعي، السلام الإلهي. إيه تصوروا سلام الله في السماء ده شكله إيه؟ تصور الله في السماء مهما حصل في الأرض من اضطرابات، من انزعاجات، من مشاكل، من مقاومات، من تجديف، من هل يمكن ان احنا نتصور ان سلام الله يهتز ولو شبه اهتزاز؟ مستحيل. ده سلام مطلق، سلام يفوق العقل. طب السلام بتاعه ده ادهولنا، قال لنا سلامي اعطيكم، سلامي اترك لكم. قال لنا بهذا السلام كل بيت دخلتموه فقولوا سلام لهذا البيت. طب لمين السلام؟ ان كان هناك ابن للسلام يحل سلامكم عليه. طب ما فيش ابن للسلام، قال فليرجع سلامكم إليكم. اتبعوا السلام مع الجميع. منين السلام؟ قال مني أنا اللي حديكم السلام دوت. سلام في وسط الاضطرابات، سلام في وسط الضيقات. يا أحباء العالم لا يعرف السلام، العالم لا يعرف السلام. كل ما يبدو في العالم أنه فيه سلام أو أنه فيه فرح سريعا ما ينقلب للضد. يعني نفرح يوم الولادة يجي بعديها يوم الممات يتحول يوم الفرح ليوم حزن. نفرح وإحنا في صحة بعديها على طول نفقد الصحة ويجي المرض يروح سلامنا ويروح فرحنا. نفرح في الغنى بعديها يروح الغنى يروح سلامنا ويروح فرحنا. نفرح بالأصدقاء بعديها يتحولوا الأعداء ويروح سلامنا ويروح فرحنا. ليه؟ العالم لا يعرف السلام. طب ليه العالم ما يعرفش السلام يا حباء؟ عارفين ليه؟ قال بولس الرسول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة. أصل أتابي السلام مربوط بالقداسة، أتابي السلام مربوط بحياة القداسة. طب ما فيش قداسة في نجاسة ما فيش سلام. عشان كده الكتاب قال عن الشرير الذي يحيا في النجاسة، الذي يحيا في الخطايا إيه؟ لا سلام قال إلهي للأشرار. ما يعرفش السلام دوت. لكن السلام بتاع المسيح يا أحبائي سلام ثابت، سلام ما يتوقفش على الظروف. واقع تحت تأديب وماله بس سلام الله معايا، واقع في ألم بس سلام الله معايا. بصوا مثلا واحد زي القديس بطرس، قلت لكم التأديب ده يا أحبائي الأمرين، يا إما الخطية ربنا عايز يشيلها يا إما النعمة المسيح عايز يديها. أبونا بطرس واقع تحت التأديب بتاع النوع الثاني، الله عايز يديله نعمة، عايز ينمي بطرس الرسول في النعمة وفي القامة، فعمل إيه؟ سمح أن بطرس يدخل السجن، وهيرودس سبق وقتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف وقتل بطرس، وبعد العيد هيسلم بطرس للذبح. طب إيه حالك يا بطرس وإنت في الضيق دوت، وإنت في الألم دوت، وإنت في التجربة ديت؟ اتبعوا السلام، ده منتهى السلام. ده سلام فعلا يفوق العقل يا احبائي. نايم بطرس في السجن اخر راحه ايه؟ اصل بطرس ده كان طبعه زمان ايه اللي عايزه يعمله، يعني عايز الامور تمشي زي ما هو عايز. ربنا قال له يا بطرس دي ما تنفعش. لما كنت اكثر حداثه يا بطرس وانت في بدايه الطريق الروحي كنت عايز تمشي بدماغك، سيبناك شويه، لكن لازم نأدبك علشان نخليك تبطل الحكايه دي، تبطل انك عايز تبقى الاول يا بطرس، تبطل انك عايز تبقى مميز وسط اخواتك. هي دي كانت مشكلتك يا بطرس. المسيح حاول يعلمها للبعض لكن البعض رفض، فرفض التأديب. عايز باستمرار يبقى هو الاول، عايز باستمرار يبقى هو المميز، عايز باستمرار يبقى هو وضعه مختلف عن البقيه، عايز يفتت كل اللي موجودين علشان يبقى هو اللي موجود. قال له انت ما تنفعش. مثال يهوذا، قال له اطلع بره. طب بطرس، لا بطرس حلو بس في الحته ديت. وقابل بطرس التأديب، قابل الخضوع، قابل التعليم. قال له بطرس ماشي، في البدايه سبناك يا بطرس، لما كنت اكثر حداثه كنت تمنطق ذاتك وتذهب حيث تشاء، ولكن متى شخت؟ لما تقدمت يا بطرس في الروحيات، لا لازم نعلمك الدرس ده. عايزينك يا بطرس تبطل تمشي بدماغك، انا اللي امشيك. طب ازاي؟ ادخل اقعد في السجن. قال له ماله اوش منزعج يا بطرس جوه السجن متغاظ؟ ازاي اتحبست؟ ازاي انا مش عارف ايه؟ ازاي انا مش في وسط الرسل؟ ابدا ابدا ابدا. هي منتهى. قال له ربنا مش عايز كده، ماشي. بص اللي يقبل التاديب يا احبائي. قعد بطرس في السجن في سلام، في طمأنين، في راحة. ما سمعناش ان بطرس هو في السجن يبعت ايه، قولوا لي مين اللي عامل فيهم ريس في وسط التلامذة، ما انا اللي كنت في وسطيهم، قولوا لي بيعملوا ايه، هاتوا لي اخبارهم. ابدا ابدا، ده في منتهى السلام وسايب الامر في ايدين ربنا، وانا حياتي في ايديك يا رب، حطني في السجن، طلعني بره السجن. لدرجة ان لما يظهر له الملاك يا احبائي ايه؟ ده نايم مش هنا. فوخسوا جنبه عشان يصحيه. ايه ده؟ سلام يفوق العقل يا احبائي. يبقى النتائج العكسية للتأديب يا أحبائي، أو عصرة التأديب، قلت لك نمرة واحد مع النفس يعتصف الأعرق، نمرة اتنين مع الناس اتبعوا السلام مع الجميع، يبتدي الإنسان يفقد سلامه مع الآخرين. طب اتبعوا السلام مع الجميع، ده ملخص وصايا اللوح الثاني، علاقتنا ببعضين. طب فين وصايا اللوح الأول؟ قال لا، دي الوصية اللي بعد كده، قال القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. الثاني عصرة للتأديب، العصرة الأولى مع النفس، العصرة الثانية مع الناس، العصرة الثالثة مع الله. هذه مشكلة التأديب يا أحبائي. الأعرج اعتسف وترك طريقه ومشي، وده كان مطلوب لأن التأديب كان معمول لكده. سمعان قال له أيوة ربي. قال له وذا الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة. هتتغربلوا يا سمعان. قال له ليه هنتغربل؟ قال علشان يهوذا يطلع من وسطيكم، عشان يهوذا يطلع من وسطيكم. فالأعرج ايه؟ اعتسف، شلناه من وسط الجماعة. ده ايه ده؟ ده مع النفس. طب مع الناس بدأ يفقد سلامه. فبولس وصانا قال لنا لا، لما تقع تحت التأديب حافظوا على السلام ما بينكم وبين بعضيكم. طيب الأمر الثالث، العصرة الثالثة مع الله، ايه؟ القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نحذر يا أحبائي انه من عصرة التأديب ان احنا لا نسلك في القداسة. القداسة يعني ايه؟ يعني التخصيص لله. القداسة يعني إيه؟ قداسة الروح وقداسة النفس وقداسة الجسد. إن الروح والنفس والجسد ينتموا إلى الله، يتخصصوا لله، أدي القداسة. الجسد قال بولس الرسول إيه؟ قدموا أجسادكم ذبيحة، الجسد للمسيح. طيب النفس قال تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك، النفس للمسيح، الحب للمسيح، أدي القداسة. طب الروح، الروح تصير في شركة مع الروح القدس، أدي حياة القداسة، قداسة الجسد وقداسة النفس وقداسة الروح. طب اللي بيحصل إيه يا أحبائي؟ إنه لما يجي التأديب يبتدي الإنسان يترك طريق القداسة، يترك قداسة الجسد وقداسة النفس وأخيرا قداسة الروح. يا مناس يا أحبائي لما تقع تحت التأديب تبتدي تسلم جسدها للشهوات وللخطايا. يا مناس، يا مناس كانوا يسعوا حسنا وأول ما وقعت يد التأديب عليهم بدوا يسلموا نفسهم للخطايا. وشو لك عم أنا خدت إيه؟ أنا خدت إيه؟ ما أنا ديني رحت الكنيسة وديني صليت، يا أخرتها يا عم، خلينا نعيش في العالم. فتنجس الجسد، أيضا ممكن النفس تتنجس. أديني كنت جوه الكنيسة ما خدتش حاجة، أدولي على أي محبة في العالم أتلهي فيها، روحي أتلهي في أي محبة، إيه ما بقتش النفس مقدسة. طب الأمر الثالث، الروح لم يعد ليها شركة مع الله. فبولس الرسول بيحذرنا، قال لنا اوعوا في الديئات تتركوا عنكم قداسة الجسد وقداسة النفس وقداسة الروح، اتمسكوا بالقداسة دي، ليه؟ لأن القداسة دي بدونها لن يرى أحد الرب. بدون القداسة يا أحبائي لن نعاين الله. القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. إنسان يدي عطايا ويدي ويعمل ومفيش قداسة، هيعاين ربنا؟ يعاينه فين دوت؟ عشان كده قال الكتاب الديانة الطاهرة النقية المقبولة عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل لعمل الخير. طب وبعدين كفاية؟ لا مش كفاية، حفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم، إن يحيا في القداسة، يحيا في النقاوة، لأن القداسة بدونها لن يرى أحد الرب. يكمل بولس الرسول يا أحبائي بعد ما كشف لنا بركات التأديب، وبعد ما حذرنا من عصرة التأديب والنتائج العكسية اللي ممكن يسببها سواء مع نفسنا أو سواء مع الآخرين أو سواء مع الله، يختم بتحذير أخير، يحذر يقول لنا ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله. قال لنا بعدين فهمتكم إيه الألام وبركتها وإيه العصرة اللي ممكن تيجي من الألم. فدوركم بقى يا كنيسة إيه؟ ملاحظين. شغلتكم على فكرة كلمة ملاحظين هي اللي جت كلمة منها إبسكوبوس. إبسكوبوس يعني أسقف، وأسقف باليوناني كلمة إبسكوبوس دي معناها الناظر من أعلى. شغلة الأسقف في الكنيسة إيه؟ يبص كده يلاحظ ويتابع، لا ده غلطان يبعد برجة، لا ده صح، لا ده محتاج تقويم. هذه شغلته، يبص من فوق كده إيه اللي بيحصل تحت. هذه شغلة الأسقف إبسكوبوس الناظر من أعلى. نفس الكلمة دي بولس الرسول بيقول لنا نحن يا كنيسة شغلتنا ايه؟ ملاحظين. تبقى عينيكم على بعضيكم. وملاحظين في اليوناني يعني ينظر باجتهاد وبتدقيق، ويعني يمحص النظر، مش نظرة سطحية يعني. يعني واحد يعمل عمل يبص بتركيز ايه غرضه، ليه بيعمل كده، هل غرضه مجد الله ولا بيدور على غرض اخر، هل الدافع المحبة ولا الدافع ان يعمل فرقة. لازم يبص بتدقيق. ملاحظين، ادي شغلتنا احنا يا كنيسة، ان احنا ايه؟ ملاحظين بعضينا، نبص على بعض. هو يا احبائي نعمل زي قايين لما جه ربنا يساله، قال له قايين اين هابيل اخيه؟ قال له املاحظ انا لاخي؟ انت انا شغلتني ملاحظ اللي انا شغلتك ملاحظ يا قايين، ايه الوقاحه بتاعتك دي؟ انا شغلتك ملاحظ. بكرر تاني يا احبائي لان اسيء فهم كلامي الاسبوع اللي فات، انا بتكلم على اللي جوه الكنيسه، انا ما بتكلمش على اللي بره. اللي بره ده راح لحاله ومش، واللي ارتد ده ارتد يعني ترك الكنيسه تماما. هو ده اللي احنا وبخناه، وهو ده اللي رفضه بولس الرسول كان في المثل اللي احنا قلناه. احنا ما بنتكلمش على اللي بره، ما اللي بره براح لحاله والناس جعت، احنا بنتكلم على جوه الكنيسه، بنتكلم على اللي جوه الكنيسه. اللي ارتد ده ايه؟ ده مات تاني جوه الكنيسه، غير طريقه، غير مساره، غير خدمته، لكنه جوه الكنيسه. احنا بنتكلم على اللي ترك المكان تماما ومشي، ده اللي احنا بنتكلم عليه. فبولس الرسول قال لا، شغلتنا ان احنا نلاحظ بعض. ملاحظين ايه؟ لألا يخيب احد من نعمه الله. تبقى عنينا ايه؟ عنينا على بعضين. واحد بدا يستهين بنعمه الله، واحد بدا ما يقدرش نعمه ربنا، بولس الرسول لا خدوا بالكم منه دوت. ملاحظين لألا يخيب احد. كلمه يخيب، عارفين لما واحد يرمي سهم، واحد يرمي سهم والسهم ما يصيبش الهدف، ادي معنى كلمه يخيب. يعني واحد خاب من نعمه ربنا، يعني سقط دون النعمه. ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله. طب لو خاب حد من نعمة ربنا هيحصل إيه يا بولس؟ لو حد بدأ يستهتر بالنعمة، بدأ يتهاون، النتيجة ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله لألا يطلع أصل مرارة. لألا يطلع أصل مرارة. كلمة يطلع يعني هي في بذرة مخفية في الأرض وما كانتش باينة، وبعد كده البذرة دي ظهرت. البذرة موجودة من الأول، بس كانت نعمة ربنا مدارية عليها، نعمة ربنا كانت حجباها من الظهور، لكن البذرة دي كانت جواها من الأول. فكانت النتيجة إيه؟ البذرة اللي جوه دي ظهرت وبانت لما نعمة ربنا احتجزت عن هذه النفس، أو لما هذه النفس رفضت النعمة. لكن المرارة دي أصلا موجودة جواها، هي فيها. ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله لألا يطلع أصل مرارة. أصل مرارة إيه؟ يمرر طبعا نفسه في الأول، ويمرر الكنيسة بالأكثر. لما واحد يا أحبائي يكون جوه الكنيسة وترك الطريق الروحي تماما وبعد عن الكنيسة تماما، ده يعمل مرارة في الكنيسة. فبولس يقول لا لاحظوا بعديكم، اصل الحكايه بتبان من اولها. هو من الاول كان ايه؟ كان بيعرف في الطريق، هو من الاول كان بيستهين بنعمه الله. هو في الاول داخل الكنيسه مش هدفه الكنيسه، ده له اهداف اخرى. فنعمه ربنا فضلت محوطة عليه عشان البذره دي ما تبانش، يمكن الحال ينصلح، لكنه رفض الاصلاح فظهرت المراره اللي جوه بانت على حقيقته، فطلع ايه؟ يطلع اصل مراره، يمرر نفسه ومرر اللي حواليه. طب النتيجه ايه؟ يصنع انزعاجا، يصنع انزعاج، يعني بدا يعمل انزعاج في وسط الجماعه، بدا يعمل انقسام في وسط الجماعه. تكون النتيجه يتنجس به كثيرون، وبعمل زي العدوى، عدوى يبتدي ينشرها في كل اللي حواليه. يحتاج ادي مثل عشان يوضح الكلام، يعني ايه ملاحظين لئلا يخيب احد من نعمه الله، لئلا يطلع عصر مراره يصنع انزعاج فيتنجس به كثيرون. يعني تصوروا مثلا لو انسان دون النعمه دون المستوى ودخل وسط الكنيسه مثلا وتحط ضمن خادمات الكنيسه، لما يبتدي ياخد خدمات فوق مستواه الروحي فوق قمته الروحيه، تكون النتيجه ان ده ايه؟ ان ده في وسط المجموعه ده هو جوه في اصل مرار، هو جوه متربي غلط من صغره، متربي على الانانيه، متربي على البغضه، متربي على انه يعمل انقسام، متربي على انه يكون الاول، هو اتربى هناك كده. فالاصل المر ده موجود جواه، نعمه ربنا حاولت تصلحه ما تصلحش، فكانت النتيجه انه مشي. فلما مشي عمل ايه؟ عمل انزعاج في الوسط. ياما يا احبائي نفوس تدخل الكنيسه وتقعد تعمل انقسام، حاجه يا احبائي مرار، يصنع انزعاج بالحق، يقعد يوقع الناس بعضيها، يقعد ينقل كلام من واحد لواحد، يقعد يستنتج استنتاجات خاطئه ويملي على الناس هذه الاستنتاجات، تكون النتيجه ايه؟ بيعمل تفتيت. طب النتيجه ان بولس قال ان يسلم مثل هذا للشيطان، طلع بره ولسه بيتبع نفس الاسلوب. ايه دوت؟ اهو ادي الادي اللي قاله بولس، اصله مر، عمل انزعاج ومرر كثيرين حواليه. ملاحظين لئلا يخيب احد من نعمه الله، لئلا يطلع اصل مراره يصنع انزعاجا يتنجس به كثيرون. بولس الرسول يا احبائي في كلامه بيتكلم عن الارتداد عن طريق ربنا. بكرر تاني يا احبائي، واحد جوه الكنيس، واحد جوه الكنيس صوره خدمته اتغيرت، صوره اوقات تواجده في الكنيسه اختلفت، مش ده اللي احنا بنتكلم عنه. احنا بنتكلم على واحد ارتد، ترك المكان تماما، بعد، واحد ارتد عن الطريق الروحي، هو ده اللي بيتكلم عنه بولس الرسول. ده يعمل ايه دوت؟ ملاحظين لئلا يخيب احد من نعمه الله، لئلا يطلع اصل مراره يصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. وهيدي المثل بمين؟ بعيسو. هيدي المثل بعيسو. عيسو ده يا احبائي باع البكوريه بتاعته. عيسو من أجل الأمور المادية ضحى بالروحيات. بص يقول عن عيسو، لألا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته. لألا يكون أحد زانيا. إيه الزنا بتاع عيسو يا أحباب؟ زنا عيسو إن هو ارتد عن الله، مش زنا جسد. زنا عيسو نمرة واحد راح قال لأبوه إسحاق ان هو هيتجوز من بنات حس، فيقول الموضوع ده مرر، مرر نفس اسحاق ونفس رفق. الامر الثاني كان مستبيح، يعني يبيح لنفسه كل شيء، يعني ممكن يبيع اي حاجه حتى الروحيات من اجل مكاسب ماديه. ادي كان عيسو. عيسو باع البكوريه بايه؟ بطبق عدس. باع البكوريه بطبق عدس. عشان كده يا احبائي انا عايز اوضح حته هنا مهمه خالص جدا. يعقوب لما لقى عيسو بدا يبيع البكوريه وبدا يضحي بالروحيات في سبيل امور ماديه، فيعقوب غار غيره مقدسه، غار على الميراث اللي للاباء، البركه اللي اعطيت لابراهيم اتعطت لابوه اسحاق، واسحاق هيديها لعيسو. طب وعيسو انسان مستبيح، انسان بيبيع الامور الروحيه، فهو خاف للبركه دي تضيع. فخطط يعقوب ومكر في خطته وربنا نجح يعقوب. ربنا كان مبارك اللي بيعمله يعقوب. ليه؟ لان ربنا عارف ان اللي بيعمله عيسو ده عايز يدنس النسل المقدس، ده دخل بنات بني حس عشان الوعد اللي ربنا مديه لابونا ابراهيم انه في نسله تتبارك الارض يبوس. فلما يعقوب غار غيرة مقدسة من اجل البركة رغم انه هو سلك مسلك خاطئ، لكن ربنا بارك على عمل يعقوب، واعتبر يعقوب هو اللي قطع المرارة بتاعت عيسو. عيسو اللي كان مستبيح دوت، اللي كان مؤهل ان ياخد البركة، يعقوب وقف له. لما يعقوب وقف له الدنيا كلها هاجت ضد يعقوب. من اللحظة اللي قدر فيها يعقوب يحافظ على البركة هاج الشيطان ضد يعقوب، وربنا سند يعقوب. ليه؟ لأنه هو اللي وقف له. عشان كده يا حبايب أقول لكم، رغم أن يعقوب سلك مسلك في خداع، لكن ربنا وافق على الموقف دوت وخلى إسحاق يديله البركة وما رجعش في البركة، لأن البركة طلعت من فم الله. ليه؟ لأنه ده كان مخطط وحش معمول من الشيطان انه يدخل عيسو في النص عشان يفسد البركه دي. عشان كده راح قال لاسحاق، قال لاسحاق تروح تتجوز منين؟ من عند خالك لبان، اوعى تعمل زي اخوك اللي اتجوز من بني حس. يا احبائي الكلام مش عن عيسو، الكلام اولا عن اليهود اللي بيبيعوا الروحيات بالامور الماديه اللي بيكتب لهم بولس الرسول، والكلام لينا احنا يا احبائي. كم مرة يا حبايبي الإنسان يبيع الروحيات من أجل مكاسب مادية؟ كم مرة؟ فإنكم تعلمون آخر آية، إنه أيضا بعد ذلك، بعد العملة الوحشة بتاعت عيسو، بعد ما ظهر أصل المرارة اللي فيه وبين عيسو على حقيقته وفقد البركة، فإنكم تعلمون إنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض. كي بعد كده قال يا جماعة طيب أخذ البركة؟ قالوا لا أنت مرفوض، إذ لم يجد للتوبة مكان مع إنه طلبها بدموع. ده قعد يعيط، يا جماعة عايز أرجع. هترجع فين؟ امشي امشي، أنا مصدق إن أنت طلعت بره، ترجع تاني؟ أنت يا عيسو كنت داخل غلط. وناس كتيرة تسأل تقول لك عيسو بكى، طب ما ربنا يرحمه، ده بيبكي ويا جماعة أنا عايز أرجع، يا جماعة أنا ده يعقوب هو اللي منعني. قال له لا، لم يكن للتوبة مكان رغم انه طلبها بدموع. ليه؟ هو عايز يرجع مش من اجل الروحيات يا احبائي، هو عايز يرجع من اجل الوحاشة الاولى اللي دخل بيها. هو عيسو كل اللي يهمه ايه؟ الماديات. ظن ان البركة يعني ابقى انا البكر، يعني اخد نصيب اتنين، يعني اخد ميراث كبير، ادي البركة في ذهنه، ابقى انا الاول يعني. فلما طلب انه يتوب، التوبة ايه؟ التوبة عن الوحاشة بتاعته؟ لا، التوبة ان انا يا جماعة عايز ارجع اخد البركة تاني، يعني ابقى انا الاول تاني. فربنا قال له لا، قال له انت مش تايب، انت مش عايز ترجع علشان انت شاعر انك غلط، ما شفتش اصل المرارة اللي جواك والروح الوحشة اللي فيك، لا انت عايز ترجع علشان ترجع للامتياز الاول بتاعك. قال له لا، مالكش مكان. لما اراد ان يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. عشان كده يا أحبائي بولس الرسول قال على مثل هؤلاء الكثيرين اللي من أمثال عيسو، قال لذلك قد حكمت بولس باسم ربنا يسوع أنتم وروحي مجتمعون أن يسلم مثل هذا للشيطان. ده ملهوش رجعة تاني خالص، مهما بكى ملهوش رجوع. ليه يا بولس؟ قال أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد، خليه يتأدب، يمكن تخلص الروح في يوم الرب. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.